هذا القرآن الذي نسمعه بأعذب الأصوات في هذه الليالي يدخل إلى هذه القلوب، يدخل إلى أسماعنا، يصل إلى قلوبنا، لكن كما قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يصل إلى نهاية الصدق إلا الخيل الأصيلة، إلا الخيل المدربة، الخيل التي تستحق الفوز. أما كثير من الخيول الهزيلة الضعيفة، القلوب الهزيلة الضعيفة المريضة، لا تستطيع أن تكمل المشوار، لا تستطيع، لذلك تنقطع، تتوقف، تمل، تفتر. ما الذي أمرض هذه القلوب أيها الأحبة؟
الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس، والصلاة والسلام على خير الناس للناس الذي بذكره صلى الله عليه وآله وسلم تتعطر الأنفاس، ومن هديه صلوات ربي وسلامه عليه يحسن الاقتداء والاقتباس. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فهنيئا لنا ولكم هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا أن بلغنا هذا الشهر العظيم. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بين أصحابه وقد امتلأ بشرا وفرحا ويبشرهم بقدوم هذا الشهر، فيقول لهم أتاكم شهر رمضان، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. فكان عليه الصلاة والسلام يبشر أمته بالخيرات العظيمة التي في هذا الشهر، يخبرهم أن لله تعالى عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، ويخبرهم أن للصائم دعوة مستجابة، ويخبرهم 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 بأنواع الخيرات والفيوض الإلهية الربانية عليهم في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر العظيم. إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الوقت أيضا كان ينبه على أن هناك فئام كثيرة من الناس سينتهي هذا الشهر ولن تخرج منه بالفائدة المرجوة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على هذا النوع من الناس الذي فوت هذه الفرصة العظيمة. لما دعا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم آمين. مع كل تلك الفرص وكل تلك المنح وكل تلك الهدايا الربانية، كل تلك العطايا، يوجد أناس يفوتهم هذا الخير كله، أناس من أهل الإسلام ممن صام وقام. لا أكلمك عمن ترك الصيام وأعرض عن القيام، لا، أناس من أهل الصيام والقيام، لكن جاء في الأثر أن حظهم من الصيام الجوع والعطش، وحظهم من القيام التعب والنصب. فمن هؤلاء؟ من هو الفائز بهذا الشهر؟ من هو الذي يستحق تلك الغنائم والمكاسب الضخمة التي وعدنا الله تعالى بها وهو لا يخلف الميعاد؟ عندما نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال يجيب علينا بقوله في بيان الفئة التي تستحق تلك العطايا والمنح الربانية، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث نحفظه كلنا لكن هل وقفنا عنده كثيرا وتأملناه كما يستحقه، يقول صلوات ربي وسلامه عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، بقلبه قبل بدنه، بقلبه وفؤاده قبل جسده وبدنه. فهل نحن نصوم بأجسادنا أو نصوم بقلوبنا؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ونحن في بداية هذا الشهر، هل قلوبنا مؤهلة للصيام؟ هل هي تستطيع أن تقوم بهذه الفريضة العظيمة التي أوجبها الله تعالى علينا كما يحب الله تعالى لكي نفوز بهذه الجائزة العظيمة؟ دعونا نخرج قلوبنا من بين ضلوعنا إن استطعنا، ولنضعها في أيدينا ولنتأملها. نتأمل تلك القلوب الضعيفة الباهتة التي جفت فيها منابع الدمع، نتأمل هذه القلوب الهزيلة المريضة التي تراكمت فيها أحجار وصخور حتى جعلت من الصعوبة بمكان أن نلقي فيها بذر الإيمان فينبت لنا شجر الإحسان، ينبت لنا شجر الخير، ينبت لنا شجر الأجر. هذه القلوب أيها الأحبة التي أنهكناها طوال 11 شهرا ثم جئنا بها وهي منهكة ضعيفة فاترة، وأقحمناها في هذه العبادة العظيمة، تحمسنا جميعا، جئنا فاصطففنا في صفوف الصلاة، صمنا، وإذا بالأسبوع الأول يمضي كأجمل ما يكون، ثم الأسبوع الثاني يبدأ الملل والفتر والفتور يتطرق إلى قلوبنا، في الأسبوع الثالث الصفوف العشرة تتحول إلى 5 صفوف ثم إلى 3 صفوف. أين أولئك الناس؟ صفوف الصلاة ليس في التراويح، ليس في القيام. أحدثكم عن الفرائض، امتلأت أيامنا الأولى بالمصلين، اصطف الناس حتى آخر المسجد في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، فإذا بهم يتناقصون ويقل عددهم ولا يستطيعون إكمال السباق، لا يصل إلى نهاية السبق إلا الخيل الأصيلة، إلا الخيل المدربة، الخيل التي تستحق الفوز. أما كثير من الخيول الهزيلة الضعيفة، القلوب الهزيلة الضعيفة المريضة، لا تستطيع أن تكمل المشوار، لا تستطيع، لذلك تنقطع، تتوقف، تمل، تفتر. ما الذي أمرض هذه القلوب أيها الأحبة؟ يفتش كل واحد منا في قلبه، كم في قلب كل واحد منا من الكبر، الكبر الذي لا يفلح معه أحد والله لا يحب المتكبرين، كم في قلوب كل واحد منا من الحسد، كم في قلوب كل واحد منا من الحقد، كم في قلب كل واحد منا من التعالي، من الرياء، من الهوى. هذه الأمراض، هذه الصخور الكبيرة الضخمة التي كما قلت إذا ألقينا فيها بذر الإيمان لا تنبت لنا في وسطها شجرة، قلوب جافة. هذه القلوب ينبغي أن نلتفت لها ونحن في بداية هذا الشهر، ونسعى في تغذيتها، في تنقيتها، في تقويتها، حتى نتأهل لموعود الله تعالى، ونستحق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا واحتسابا، حتى نستمتع بهذه العبادة، حتى تتحول قلوبنا إلى أرض خصبة وليست أرض جدباء. نحن أيها الأحبة نلقي هذه البذور الطيبة، هذا القرآن الذي نسمعه بأعذب الأصوات في هذه الليالي يدخل إلى هذه القلوب، يدخل إلى أسماعنا، يصل إلى قلوبنا، لكن كما قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم. القلوب مغلفة بأغشية الذنوب، منهكة مريضة، فلا يصل إليها الوحي، لا يصل إليها الوحي إلا كما يصل إلى تلك الصخرة الصماء الصلداء التي قرأ علينا إمامها إمامنا الليلة خبرها في تلك القلوب صاحبة المنة التي لا تنفق إلا رياء، وإذا أنفقت تمن على من أنفقت عليه. مثلها كما ذكر الله عز وجل كمثل إيش؟ كمثل صخرة عليها تراب، مثلها مثل صخرة عليها تراب، فأصابها وابل، هذا الغيث الهدى الوحي نزل عليها، لكن هذه الصخرة بدل أن تنبت، بدل أن تتحول إلى جنة خضراء كما هو منتظر من هذا الغيث النازل من السماء، انكشفت، أزالت الأمطار ما على هذه الصخرة من تراب فانكشفت، فأصبحت صلداء، انكشفت على حقيقتها، غير صالحة، غير صالحة لهذا الوحي، غير صالحة لهذا الماء الطاهر، لا يمكن أن تستفيد منه وهي بهذه الحالة. إذن ماذا نفعل؟ لا بد أيها الأحبة كما قلت أن نلتفت إلى قلوبنا، ونحن في بداية هذا الشهر، والقلوب كما يلخص ابن القيم يمكن شفاء القلوب المريضة بثلاثة أشياء. أول هذه الأمور تنقيتها، استفراغ المواد الفاسدة التي فيها. يقول أهل التزكية والتربية يقولون التخلية قبل التحلية، يقولون التخلية قبل التحلية، يعني ما ينفع تأتي إلى جسد متسخ فيه روائح قبيحة وتعطره وتحليه، لأن هذا الأمر لن يفيده كثيرا وسينكشف سريعا وستفوح منه الروائح القبيحة وسيذهب كل جهدك هباء. إذن لابد من التخلية، لابد من الغسل، لابد من التنظيف، لابد من التنقية أولا. وراجع هذا القلب، إذا كان قد امتلأ هوى، إذا كان قد امتلأ هوى فإنه لن يستفيد من هذا الوحي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن القلوب التي امتلأت بالهوى كالكوز مجخية. شفت الكوز؟ أنا ما أقدر أقلب الكأس هذا فيه ماء، لكن هذه نعتبرها كأس كوب. هذا الكوب، هذا الكوز المقلوب لو صببت فيه ماء البحر لا يمكن أن يمسك قطرة، صح؟ لا يمكن أن يمتلئ. لماذا؟ لأنه مليء بالهوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ينقلب يأخذ قطرتين من هذا الوحي ويتكلم عن الرفق بالحيوان ويتكلم عن الرحمة، ثم إذا جاء الحلال والحرام انقلب كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يهتويه هو، اتخذ إلهه هوى. فنطهر هذا القلب ونسلمه لأمر الله ولشرع الله ولدين الله. إن كان في قلبك سوء ظن بالله اخرجه من قلبك، توكل على الله، ثق بتقدير الله وارض به، املأ قلبك بالرضا بالقضاء والقدر، لا تعترض، فإن الله تعالى لا يقضي للمؤمن إلا خيرا. إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لا يقضي الله تعالى قضاء للمؤمن إلا وهو خير، ولو انكشف لنا الغطاء لرضينا بالقضاء. أخرج سوء الظن بالله تعالى من قلبك، أخرج الحسد من قلبك، وارض بما قدره الله تعالى لك، واعلم أن نعم الله تعالى عليك لا تعد ولا تحصى، لكنك أنت قليل التفكر، تفكر في المفقود لا تفكر في الموجود. في كل صلاة إذا رفعت رأسك من الركوع وقلت ربنا ولك الحمد فاستحضر نعمة، في كل ركوع إذا رفعت رأسك من الركوع وقلت اللهم ربنا ولك الحمد استحضر نعمة. تعود، درب نفسك على هذا الأمر، استحضر نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العافية، نعمة اليدين، نعمة الأصابع، نعمة الأمن، نعمة الإيمان، في كل ركعة استحضر نعمة، واملأ قلبك وكن صادقا في مخاطبة ربك، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. الله تعالى يسمعك في هذه اللحظة، فقل وأنت صادق اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض. قلها وأنت صادق وأنت تستحضر نعمة، لا تقولها هكذا كلمات ترددها على لسانك، رب نفسك بهذه الأذكار وطهر قلبك بها. وهكذا أيها الأحبة لنبحث في خفايا هذه القلوب ونحاول أن ننقيها ونخلصها، فنرضى ونعفو ونسامح ونؤمن ونسلم ونثق ونحسن الظن، ونخرج تلك المواد الفاسدة من قلوبنا ونغذيها بهذه المواد الصالحة. إذن الخطوة الأولى التنقية، التخلية. الخطوة الثانية التغذية، كما قلت بحسن الظن، بالرضا، بالقضاء والقدر، بالتوكل على الله تعالى، بمحبة الخير للغير، بمحبة الخير للغير، بالبذل. كل هذه الأشياء تطهر القلوب مع تلاوة، مع القرآن، مع الصلاة، مع محبة المسلمين، مع أشياء كثيرة نغذي بها قلوبنا. جاء الله تعالى بهذا الشهر لنتغافل قليلا عن أجسادنا، يكفي اهتماما بالأجساد 11 شهرا ونحن نهتم بأجسادنا،
نركز اجتهادنا الآن على تغذية هذه القلوب حتى تقوى وتستفيد من هذا الموسم. ثم الخطوة الثالثة الحماية، الخطوة الأولى التخلية، الخطوة الثانية التقوية والتغذية، الخطوة الثالثة الحماية. حاول أن تحمي قلبك من كل ما يفسده، من كل ما يكدره، من كل ما يصيبه بالكرب، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى كما سمعنا قبل قليل من إمامنا وهو يتلو قوله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد أن أعطيتنا هذا الخير وأوصلت لنا هذه الرحمة، املأ قلوبنا بها ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اسأل الله عز وجل أن يثبت قلبك على هذا الخير الذي بلغك إياه، عندها تكون قد صمت رمضان إيمانا واحتسابا بقلبك وجسدك، ولن ينتهي هذا الشهر إلا وأنت بإذن الله تعالى من عتقاء الله تعالى من النار، فإنه لا ينجو عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم. أتاه في هذه الدنيا أو أتاه في الآخرة ما ينفع شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فمحل نظر الرب هو القلب، فاعتني به واستغل فرصة هذا الشهر وموسم هذا الخير، استغل إقبال نفسك عن الطاعة ورغبتها فيه، استغل هذا الجو الإيماني، هذا الخشوع الشائع في المكان، روائح العطر الربانية الفائحة بينكم من آيات الله تعالى ومن كلام رسوله ومن تزكية نفوس المؤمنين. نستغل مثل هذه الأشياء، هذه الأجواء الإيمانية قد لا تحصل لنا في كل وقت، فلنستنشق هواء الطاهر النقي، ولنستعمل مثل هذه الفرص ومثل هذه المواسم لتطهير قلوبنا وإصلاحها. أسأله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا، أسأله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.